الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقسيم البحث، قلنا بالأمس أنه توجد علاقات عقلية قائمة في عالم التشريع على غرار العلاقات العقلية القائمة في عالم التكوين، وهذه العلاقات العقلية القائمة في عالم التشريع على أنواع ستة. وهذه العلاقات العقلية القائمة بين عالم التشريع أو في عالم التشريع على أنواع ستة، يتحدث المصنف عن خمسة منها ويؤجل البحث في العلاقة السادسة إلى الحلقات المقبلة. العلاقة الأولى هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام الشرعية والحديث عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام الشرعية. تارة نتكلم عن العلاقات بين الأحكام التكليفية، وأخرى نتكلم عن العلاقات بين الأحكام الوضعية. أما العلاقات بين الأحكام التكليفية فإنها علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وهذا ما نتحدث عنه اليوم. أما بالنسبة للعلاقات بين الأحكام الوضعية فيأتي في الدرس القادم. قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية التكليفية متضادة فيما بينها، بمعنى أنه يستحيل اجتماع حكمين متضادين متنافيين على موضوع واحد. لماذا؟ في زمان واحد من جهة واحدة.
الأسبوع القادم كله دوام، ليس كل بين أحد أو يوم صغير، كل راح نكمل استعادة إن شاء الله. أصول الأسبوع بالمباشرة كله دوام.
إذن يستحيل اجتماع حكمين تكليفيين متضادين لماذا؟ في موضوع واحد من جهة واحدة. كما هو الحال كالعلاقة علاقة التضاد بين السواد والبياض، كما أن السواد والبياض في عالم التكوين يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، كذلك ماذا؟ بالأحكام الشرعية. فلا يمكن أن نتعقل مثلا حرمة أكل الميتة وفي نفس الوقت ماذا؟ وجوب أكلها. ممكن إما حرام أو واجب، أما هم واجب وهم حرام في آن واحد في زمان واحد فهذا غير ممكن. وغيرها وكذلك في غيرها من الأمثلة. فلا يمكن أن يجتمع حكمان متضادان كالوجوب والحرمة ماذا؟ في موضوع واحد في زمان واحد. نعم إذا اختلف الظرف فذلك ماذا؟ يمكن مثلا أنه في الحالة في الظرف الطبيعي والحالة الطبيعية الميتة ماذا؟ يحرم أكلها. أما في حالة توقف حفظ النفس وإنقاذ النفس من الهلاك على أكل الميتة يكون أكل الميتة ماذا؟ واجبا. فمع اختلاف الظرف ممكن، أما في ظرف واحد في زمان واحد في آن واحد من جهة واحدة فلا يمكن اجتماع ماذا؟ حكمين على موضوع واحد هما متضادان. أما اجتماع حكمين متضادين في فعلين في زمان واحد فذلك ممكن، لا إشكال في ذلك. مثال ذلك أنه الإنسان في يده الأولى يشرب الماء النجس الذي هو حرام شربه، وفي اليد الثانية ماذا؟ يدفع صدقة أو يدفع زكاة، فدفع الزكاة واجب ويثاب عليه، وشرب الماء النجس ماذا؟ حرام ويعاقب عليه. فهنا اجتمع حكمان متضادان في ماذا؟ في فعلين لا في فعل واحد، فهذا فعل وهذا ماذا؟ فعل آخر. فاختلف الفعل، فإذا اختلف الفعل ماذا؟ كان ذلك تارة نفترض اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد في فعل واحد، نقول هذا غير ممكن. أكل الميتة إما حرام أو ماذا؟ أو واجب. ما ممكن اجتماعهما ماذا؟ في زمان واحد، هم واجب هم حرام. نعم لو اختلف الظرف جاء ذلك، ففي الحالة الطبيعية والظرف الطبيعي يحرم أكل الميتة. أما في حالة الاضطرار ووجوب حفظ النفس توقف حفظ الناس على أكل الميتة فسوف يكون ماذا؟ واجب. فإذا تغير الظرف لا أشكال. هذا إذا كان ماذا؟ الحكمين في موضوع واحد أو في فعل واحد. أما اجتماع الحكمين المتضادين في فعلين نقول لا مانع من ذلك، كما في من يدفع الزكاة في يد ويشرب الماء النجس أو الخمر ماذا في يد أخرى، فإنه من جهة شربه للخمر أو للماء النجس يرتكب ماذا؟ يرتكب حراما ويعاقب عليه، وفي نفس الوقت من الجهة الأخرى والفعل الآخر يدفع زكاة وهو يؤدي واجب وماذا؟ ويثاب عليه. فاجتماع حكمين متضادين في زمان واحد على فعلين شنو؟ لا محذور فيه. إذن من هذا يتضح أنه توجد عندنا حالتان. الحالة الأولى اجتماع فعلين أحدهما واجب، أو قل اجتماع حكمين على فعل واحد. اجتماع الحالة الأولى اجتماع حكمين متضادين أي واجب وحرمة على موضوع واحد، شيء واحد هذا شنو؟ محال. على موضوع واحد في آن واحد.
يعني الشخص
مو
موضوع هذا
اللي إيه، فهو إما هذا أكل الميتة إما حرام أو واجب، يصيرهم واجب حرام؟
لا
ليس. فإذا اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد في آن واحد ممكن. موضوع الحرمة شنو هو؟ أكل الميتة. موضوع الوجوب ما هو؟ أكل الميتة. فالفعل واحد، فالفعل واحد لا يجتمع عليهم هذا حرمة ووجوب، إما حرام أو واجب. فإذا الحالة الأولى اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد في زمان واحد غير ممكن لا يعقل. والحالة الثانية اجتماع حكمين متضادين على فعلين في زمان واحد، ذلك ماذا؟ ممكن. فدفع الزكاة من جهة واجب ويثاب عليه لأنه فعل وشرب الخمر من جهة أخرى في يده أخرى ماذا؟ حرام ويعاقب عليه. هذا الحالة الثانية. هذا كله عبارة عن مقدمة لمسألة مهمة. هذا كله الذي تقدم الكلام عنه مقدمة لمسألة عنونت وعنوانها الأصوليون في كتب الأصول ببحث اجتماع الأمر والنهي، هو مسألة اجتماع الأمر والنهي. وذلك أننا نجد بعض الأفعال عندما ننظر إليها من حيث الوجود الخارجي هي فعل واحد ليس متعدد، فهي فعل واحد بالذات والوجود. ولكن من جهة أخرى نجد أنه بإمكاننا انتزاع عناوين وأوصاف متعددة من هذا ماذا؟ الفعل الواحد، بحيث تكون هذه العناوين والأوصاف التي ننتزعها من الفعل الواحد فيها متضادة فيما بينها. بعبارة أخرى، المعنون واحد والعناوين شنو؟ متعددة. المعنون فعل واحد، ولكن العناوين ماذا؟ له متعددة. انتزعنا منه عناوين متعددة متضادة فيما بينها. مثال ذلك، لو توضأ الإنسان وضوءا واجبا، وضوء الصلاة ماذا؟ واجب أو يصير واجب؟ واجب، واجب واجب. لو توضأ وضوءا واجبا بماء مغصوب، فالفعل في الفعل واحد، هو عملية الوضوء، الفعل واحد وهو ماذا؟ عملية الوضوء. ولكن هذا الوضوء من حيث هو مقدمة لواجب، هو ماذا؟ واجب، فعل العبادة واجب. ومن حيث أنه، ومن جهة أخرى من عنوان آخر، أنه تصرف بمال الغير من دون إذنه وغصبه، فهو ماذا؟ فهو حرام. فالمعنوان شيء واحد، وهو هاي العملية، عملية الوضوء، ولكن المعنون شنو؟ المعنون واحد، ولكن العناوين شنو؟ مختلفة. المعنون والوضوء واحد، فعل واحد خارج هاي الحركات، هذا الغسل، ولكن توجد له عناوين متعددة، من جهة أنه أمر عبادي وهو وضوء فهو ماذا؟ واجب. ومن جهة أنه استخدام وتصرف لمال الغير من دون إذنه ومن دون رضاه فهو ماذا؟ فهو فعل غصبي، فهو غصب، فهو ماذا؟ فهو حرام. فالمعنون واحد، والعناوين ماذا؟ والعناوين متعددة. وهذه العناوين المتعددة العلاقة بينها علاقة ماذا؟ علاقة تضاد، أحدهما وجوب والآخر ماذا؟ والآخر حرام.
العنوان مطلوب
يعني شلون مطلوب؟
لا
شلون؟
يعني شلون هذا المعنون
يذوب
بالعنوان؟
لا قبل الاستعمال، لا قبل الوضع. لا، احنا عدنا على فعل واحد، ثالثا ننظرنا من جهة انه وضوء فهو واجب، ثالثا ننظرنا من انه استخدام لمال غير واستعمال لمال غير بدون اذن فهو واجب. لا علاقة بين العنوان والمعنون. اذا المعنون واحد والعناوين شنو؟ العناوين متعددة، وهذه العناوين متضادة فيما وضوء وغصب، عنوان وضوء وعنوان غصب، كلاهما ينصبان على ماذا؟ على نفس العملية الخارجية، هم تسمى وضوء هم تسمى ما تسمى غصب، وتصرفهم فيما غير من دون الله. السؤال المهم هنا هو، هل أن تعدد العنوان يدخل المسألة، احنا ما قلنا عندنا حالتين، حالة اجتماع حكمين على فعلين ما بيها اشكال، وحالة اجتماع حكمين على فعل واحد فيها اشكال. هنا السؤال، هل ان تعدد العنوان يدخل المسألة في اجتماع الفعلين احدهما واجب والاخر حرام في الان الواحد الذي لا اشكال فيه ام لا؟ تعدد العنوان على المعنون الواحد يدخلها في مسألة اتصاف الفعل الواحد بحكمين متضادين، أي وجوب وحرمة في آن واحد الذي هو ماذا؟ غير ممكن. فهاي مسألتنا، اجتماع الأمر والنهي في أي الحالتين المتقدمتين تدخل؟ هل تدخل في حالة اجتماع حكمين متضادين على فعلين الذي هو ممكن وجائز أم لا؟ تدخل في حالة اجتماع عنوانين وحكمين ووصفين متضادين على فعل واحد الذي هو حرام وغير ممكن، في أي مسائل تدخل؟ فإذا لاحظنا المسألة من حيث عناوين، فإنه سوف يدخلها في ماذا؟ في الحالة الأولى، وهي تعدد العناوين وتعدد ماذا؟ الأفعال التي هي جائز. ولكن إذا لاحظناها من حيث الفعل واحد، المعنون واحد، سوف يدخلها في الحالة الثانية. فما هو حكم اجتماع الأمر والنهي؟ هل هو ممكن أو غير ممكن؟ وفي أي الحالتين يدخل؟ واضح التساؤل؟
يدخل بالوضوء.
واضح الإشكال؟ احنا قلنا عندنا حالتين، مرة اجتماع فعلين حكمين متضادين على فعلين، ما في إشكال، كمن يدفع الزكاة بيد ومرة يشرب بيد، ومرة عندنا لا ها اجتماع حكمين على فعل واحد، هذا غير ممكن. زين هاي مسألتنا، تدخل في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. الأصوليون يوجد بينهم ماذا؟ خلاف. المصنف ذكر قولين في هذه الحلقة. الحالة القول الأول هو جواز اجتماع الأمر والنهي. إنه في حياتنا أنه من جهة أنه وضوء، يعني ماذا؟ مأمور به، واجب أن يفعله، ومن جهة أنه غاصب ماذا؟ منهي عنه. فالقول الأول يقول اجتماع الأمر والنهي شنو؟ جائز، ويدخل في الحالة الأولى، وذلك لأن عملية الوضوء الواجبة بالماء المغصوب الحرام متعددة الوصف والعنوان، فتلحق بالفعلين.
احنا الاولى اللي هو متضادين اجتماعا على امر واحد،
فتدخلان في الحالة الثانية، وهي ماذا؟ حكمين متضادين على فعلين، وذلك لان عملية الوضوء بالماء المغصوب متعددة الوصف والعنوان، فتلحق بالفعلين المتعددين. فمن جهة يثاب على الوضوء على الوضوء على الواجب، ومن جهة أخرى ماذا؟ يعاقب على الغاصب على استخدام الماء الحرام واستعماله لماذا؟ استخدامه لتصرفه في أموال غيره من دون رضاه. إذن الدليل على ذلك ما هو؟ أي بالحالة الثانية. الدليل على ذلك قالوا أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. عنوان الوجوب يتعلق بماذا؟ يتعلق بماذا؟ بصورة الوضوء، بعنوان الوضوء أنه وضوء، فيتعلق به ماذا؟ وجوب. الحرمة يتعلق بماذا؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه غاصب، فيتعلق بماذا؟ بالصورة الذهنية عن الغصب، ولا يتعلق بالفعل الخارجي مباشرة. الواجب هو الصلاة، الواجب هو الوضوء، المحرم هو الغاصب. فالحكم الشرعي الأحكام الحرمة تتعلق بالغصب، الحرمة تتعلق بالغصب. فالأحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين وبالصور الذهنية، فكما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها، الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا واقع، جهد إنشاء المولى ينشئ، كذلك موضوعات الأحكام الشرعية التي تحمل الأحكام الشرعية عليها كذلك هي صور ذهنية اعتبارية. فالوجوب الذي هو أمر اعتباري ذهني يتعلق بماذا؟ يتعلق بعنوان الصلاة وبالصلاة التي هي أمر اعتباري ذهني، ولا يتعلق الحكم بماذا؟ بالحكم بالفعل الخارجي. هو الفعل الخارجي الواجب، الصلاة واجب، الصلاة واجب، المولى يقول الصلاة واجبة، ما يقول هذا الفعل الخارجي ماذا؟ واجب. ما يقول هذا كيف الغسل الخارجي الواجب، يقول الوضوء واجب، يتعلق بالعنوان، وهذا العنوان أيضا أمر اعتباري. وكذلك الغصب عبارة عن صورة ذهنية وحكم اعتباري يتعلق به أمر اعتباري ذهني وهو ماضي وهو الحكم. بالتالي يوجد عندنا تعدد ماذا؟ تعدد عناوين.
إنها اعتبارية تكون ذهنية ما
تشعر. أي نعم. اعتباري ما له وجود حقيقي يعني. بالتالي تتعدد العناوين. وتتعدد الصور الذهنية. التي هي موضوعات الأحكام الشرعية. وهذا ماذا؟ يرفع المحذور. محذور التضاد. وبالتالي معناه ذلك جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الوجوب ينصب على صورة الوضوء التي هو أمر الاعتبار الذهني، والحرمة تنصب على صورة الغصب. فما اجتمع في الفعل واحد، عناوين متعددة، موضوعات متعددة، لم ينصب المرسل على الفعل الخارجي حتى يقال اجتمع في موضوع واحد في فعل واحد. إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا هو القول الأول. القول الثاني
حتى هو بهذا الحالة ما دام أكو فعليا بعد صلة الاجتماع بهذا الأمر ليش؟
إيه لأن يخيل المتعلقة وما أمر واحد في الخارج. هاي الأفعال هي متعلقة هذه الموضوع هذه الأحكام.
نقولنا اعتبارية.
لا الفعل خارجي واحد. فعل حقيقي. خب أكو فعل خارجي جاي توضع أنا خب حقيقي ما اعتباري. لكن الوضوء هذا الموضوع موضوع الوجود. الوضوء واجب. الوضوء شنو هو؟ صورة ذهنية. أمر اعتباري. وكذلك الوجوب أمر ذهني اعتباري. الغصب حرام. الغصب أيضا ماذا؟ وأكو شيء بخارج اسمه غصب؟ شنو راوينية؟ راوين الغصب بخارج؟ ما في اسم بخارج غصب. أكو عنوان. الغصب عبارة عن تصرف في أموال غير. هذا عنوان ينصب عليه ماذا؟ ينصب عليه حكم الحرب. الشبهة ناشئة باعتبار أن متعلقه ما في الخارج واحد. من الشبهة ناشئة؟ هذا هو القول الأول. نعم. لا مو بهذا المعنى. زين. القول الثاني هو القول القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وبالتالي فسوف تدخل مسألتنا في أي حالة؟ الحالة الأولى، وهي اجتماع حكمين متضادين على فعل واحد. وذلك لأن عملية الوضوء بالماء المغصوب عبارة عن فعل واحد. وضوء بماء المغصوب فعل واحد هذا. والفعل الواحد لا يعقل أن يكون واجبا وحراما في آن واحد. لماذا؟ لتضاد الوجوب والحرمة. خب الدليل، ما هو الدليل على هذا القول على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ قالوا إن الأحكام الشرعية وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، صحيح نسلم مع القول الأول أن الأحكام الشرعية تتعلق بالصور الذهنية والعناوين، ولكنها لا تتعلق، هذه الأحكام الشرعية لا تتعلق بهذه الصور وهذه العناوين بما هي صور وعناوين، كلا، بل تتعلق بالصور والعناوين بما هي آلة ومرآة حاكية عن الفعل الخارج. ما لنا علاقة، صحيح تتعلق بالعناوين، ولكن شنو تمام الغرض هو العنوان، تمام الغرض ما هو الفعل الخارجي. فبالتالي الحكم تعلق بالعنوان لتوسط العنوان لماذا؟ الفعل الخارجي جعله آلة الحكم على الفعل الخارجي كالمرآة. فالمولى الآمر عندما يعطي أمرا بالوجوب يريد من المكلف أن يحقق الصلاة في الخارج، أن يحقق الوضوء في الخارج. غاية الأمر أن هذا الحكم على الصلاة الخارجية على الفعل الخارجي توصل إليه من خلال ماذا؟ من خلال العنوان، من خلال الصورة، فهي آلة ومرآة. فالمقصود أولا وبالذات للآمر هو الفعل الخارج. والمقصود ثانيا وبالعرض هي صورة الأمرين.
إذا اجتمع على في آن زمان واحد على أمر في الخارج تكون الصورة الذهنية شنو حاكي عن
حاكي، وبالتالي عنوان يعني يحكي عن فعل واحد، فاجتمع الأمر والنهي على فعل واحد هذا غير ممكن. هل فإذا وحيث أن الواقع الخارجي واحد، عملية واحدة عندنا، وإن كانت من جهة تتصف بأنها غسل، ومن جهة تتصف أنها ماذا؟ وضوء لتعدد عناوين. فحيث أن الواقع الخارجي هو فعل واحد وعليه فالعملية الواحدة لا يعقل أن تتصف بالوجوب والحرمة في آن واحد. فمن جهة عنوان الوضوء كاشف عن ماذا؟ أخذ كواسطة وآل الحكم على الفعل الخارجي، فالفعل الخارجي واجب. ومن جهة عنوان الغصب أخذ مرآة وآل الحكم على ماذا؟ على الفعل الخارجي الذي هو نفسه ماذا؟ الوضوء، فهو غصب فهو حرام. فاجتمعت الحرمة والوجوب على ماذا؟ نصبا على ماذا؟ على فعل واحد، وبالتالي لا يمكن أن لا يعقل أن يجتمع وجوب وحرمة في فعل واحد، فهو إما واجب أو حرام. أما أن يجتمع وجوب وحرمة في آن واحد على فعل واحد، وبالتالي فيستحيل ويمتنع عقلا اجتماع وجوب وحرمة على ماذا؟ على فعل واحد. وأن تعدت العناوين، وأن تعدت العناوين ما تفيدنا في الشيء، غاية الأمر أن العناوين هي مرآة الحكم على الواقع الخارجي، مرآة الحكم على الأفعال. المكلف عندما يقول المولى عندما يقول المكلف توضأ، شنو مراد ما عنده؟ صورة وضوء، وما عنده الفعل الخارجي.
فعل خارج.
نفس الوقت قال لا تغصب، شنو صورة الغصب؟ الفعل الخارج. الفعل الخارج. فاجتمعت وجوب وأمر وحرمة على ماذا؟ على فعل واحد. وعليه فتلحق مسألة اجتماع الأمر والنهي بأي حال؟ بالحالة الأولى، وهي اجتماع حكمين متضادين على فعل واحد في آن واحد، وهو ماذا؟ ممتنع. وهذا معناه في مسألتنا عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بين الأحكام الشرعية. هذا هو تمام الكلام عن العلاقة بين الأحكام الشرعية التكليفية. قلنا على البحث عن العلاقة العقلية بين الأحكام، ذاتا بين التشريعية التكليفية وذاتا بين الوضعية. هذا تمام الكلام عن العلاقة العقلية بين القائمة بين الأحكام الشرعية التكليفية. أما الوضعية فسوف يأتي البحث عنها في درس قادم. قال تقسيم الباحث: توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، وهنالك القسم الأول قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر كالوجوب والحرمة والفساد والصحة لأحكام وضعية. وقسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، علاقة حكم موضوعه. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، اللي يسمى متعلق المتعلق. وقسم رابع بين الحكم ومقدماته، كلها سوف تأتي بيانها هذه. وقسم خامس بين وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام، وهي الأقسام الخامسة. أما القسم السادس فيؤجله للحلقة القادمة. فقال العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وقلنا العلاقات القائمة بين نفس الأحكام ثلاثة، نبحث فيها عن الأحكام التكليفية وأخرى عن الأحكام ماذا؟ الوضعية. أولا علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، أي البحث عن العلاقة بين الأحكام التكليفية. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر شنو؟ حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، استحق بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام مستحقا لماذا؟ كما في دفع الزكاة في اليد الأولى وشرب الخمر في اليد الثانية في زمان واحد في آن واحد. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة للفقير في آن واحد في وقت واحد. هاي حال الأولى. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة القائمة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد كما هي العلاقة بين السواد والبيض، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب ماذا حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون هو حرام واجب ماذا في نفس الوقت، أكل الميت لا يمكن أن يكون هام واجب حرام ماذا في نفس الوقت. واخر آية صباح، أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر ماذا بالحرمة، ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد لأن الفعلين. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا في زمان واحد، نعم لو تغير الظرف والزمان يمكن. هذه كلها مقدمة، والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود وجود خارج واحد، ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ والفعل الواحد كما قلنا غير ممكن، والفعلين ماذا ممكن؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد.
مثل القطاعة والبيان.
وأحتمل أنه في هذا الوقت أنا عندي فكرة فرعية ما أحتمل على رب العالمين واجب علي المواجبة، احتمال ما عندي علم، هذا الاحتمال منجز علي وما منجز، ينجز الحكم وما ينجز الحكم عليه. المشهور أصوليين يقولون لا ما هو منجز، لماذا؟ لأنه كونه منجز أنه ماذا؟ أكو ثواب وعقاب، ويقبح العقاب بلا بيان، أنه ماكو بيان، أكو احتمال، البيان هو العلم وجداني أو الأمارة الشرعية التعبدية. شيء يقول لا الاحتمال منجز، لماذا منجز؟ قال لي حقا هذا بحث صغير من علاقة واحدة، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف الوصفين اللي يقال عن العملية أولا إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت ثانيا إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومثال يوصل عنوانا، وهي مسألة ماذا اجتماع الأمر والنهي. وفي هذه النقطة قولان الأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، لماذا يمكن اجتماعهما؟ اجتماع حكم متضادين عليهما، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمان، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حرام وهو عنوان الغاصب، وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، معنى هذا القول أن الأحكام الشرعية لا تنطبق على العناوين ما يعنون، وإنما تنطبق على ماذا؟ على الخارج،
شيخنا شنو
وحدة فعل على أساس فعل واحد خارجي هم هو غصب أو موضوع؟ فمالية واحد هم تسمى غصب أو تسمى مرة؟ تسمى وضوء. ففي الخارج واحد ولكن على وين متعدد؟ فهو وحدة وجودية مو وحدة وجودية مالك ولا يبرر مجرد تعدد العواصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحمى معا بالعمل هذا منظر وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الامر وماذا والنهي وهكذا اتجه البحث الاصولي الى دراسه تعدد الوصف والعنوان من ناحيه انه هل يبرر اجتماع الوجوب والحمى معا في عمليه الوضوء بالماء المغصوب او ان العمل هل يبرر يعني يمكن انك لما تعذر ممكن وممكن او ان العمليه ما دامت واحده وجودا وذاتا فلا يمكن ان توصف بالوجوب والحمى في وقت واحد يمكن او لا يمكن يقول اصبح مثارا للبحث بين الاصوليين فقد يقال ان الاحكام الشرعيه باعتبارها اشياء تقوم في نفس الحاكم يعني غرض عبد الحاكم يا شيخ خطأ إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور أي محذور؟ اجتماع الأمر والنهي واجتماع الحرمة والوجوب وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية وعناوين اعتبارية إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة ويريد الصورة ما يريد في الخارج ها وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له من هذا الباب ثاني الناحية وحيث أن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوان وصورتين فتوسط عنوان وصورتين لا يبرر ماذا اجتماع أمر ونهي على ماذا على فعل واحد بل لا يمكن وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز يعني فعلين متعددين في الخارج وعلين متعدد ما كشفر جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر كما في دفع الزكاة في يد وماذا وشرب النجس في يد أخرى فالعناوين متعددة وناتج والعناوين متعددة مين ناتجة من تعدد ماذا نفس الأفعال وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور والذي هو في الذهن الذي هو الذهن والخارج واحد فلا يسوغ ذلك ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد وإذا فعل هذا يقال الخلاصة التي يريد أن يصل إليها السير الشهيد هي أن تعدد العنوان إن دل على تعدد المعنون الخارجي جاز اجتماع الأمر والنهي وأن ينصب حكمان متضادان عليهم وإن لم يكن تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون فإنه ماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن هذا الكتاب وهذه الحلقة هي كتاب تعليمي تدريسي لم يبين المصنف قوله بالتفصيل وإنما تركه لأبحاثه العليا والحمد لله رب العالمين.